بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا الدرس بإذن الله تعالى سيكون حديثنا عن قضية منهجية مهمة، وهي قضية اتباع منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. هل نحن ملزمون باتباع منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، أم أننا لسنا بملزمين باتباع منهجهم؟ هذه قضية جوهرية يترتب عليها الموقف من الفرق الضالة والمذاهب الفكرية المعاصرة، ويترتب عليها مسائل متعددة، منها موقفهم من الفهم والاستدلال، وموقفهم من قضايا العقيدة الأساسية. وهذه القضية من القضايا التي يجتهد دعاة الفرق الضالة ودعاة المذاهب الفكرية العلمانية المعاصرة في أن يحطمونها تحطيما كاملا، وذلك أنه إذا بترت العلاقة بين طالب العلم وبين المسلم عموما وبين هدي الصحابة رضوان الله عليهم ومنهاجهم، فإن مجال الفوضى ومجال التأويل العابث اللاعب ينفتح على مصراعيه حينئذ، ويكون بإمكان الإنسان أن يأتي بمذاهب وأن يأتي بآراء وتصورات مخالفة لما أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون، ويقول أنني لست بملزم بفهمهم، ولست بملزم برأيهم، ولست بملزم بموقفهم. وهذه قضايا اجتهادية يمكن للإنسان أن يخالف فيها. والحقيقة أن ما أجمع عليه الصحابة وما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم ملزم للإنسان، وهو جزء أساسي من المنهج الشرعي في التعامل مع الكتاب والسنة. وهذا الإلزام ليس إلزاما اجتهاديا مني أو من طائفة أو من اتجاه فكري معين، وإنما هو ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وما حث عليه، وما بينه في كتابه، وهذا ما سيتبين معنا بإذن الله تعالى. فإجماعهم حجة معتبرة، لا يجمعون على ضلالة، ولا يتفقون على بدعة، ولا يتواطؤون على منكر. وهذه هي ميزة أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة ليسوا حزبا ولا جماعة عضوية، وليسوا تيار ولا تنظيم ولا أي شيء من ذلك، بل هي وصف شرعي إذا وجد في أي مكان فإنه ينطبق حينئذ على من اتصف به، سواء كان كبيرا أو صغيرا، رجلا أو امرأة، عربي أو عجمي، في بلاد المسلمين أو في غير بلادهم. فاجتماع أهل السنة والجماعة هو اجتماع أوصاف، من اتصف بهذه الأوصاف، وهي اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه لجماعة المسلمين، فإنه حينئذ ينطبق عليه أنه من أهل السنة والجماعة. ولهذا لا يمكن أن يكون أهل السنة والجماعة محصورين في بلد محدد، لا يمكن أن يكونوا في المملكة مثلا فقط، وإنما هم في كل البلاد، في كل بلاد المسلمين. أحيانا يكونون في بلد من البلاد أكثر من بلد آخر، أحيانا يكون في مكان لهم دولة وتدعم يعني عقيدتهم ومنهجهم وتنشره، وأحيانا يتخلى عنهم الناس ويبقى حينئذ هم يدعون إلى منهجهم ويبذلون كل ما يستطيعون في توضيح الحق للناس. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات أنه قال: السواد الأعظم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على السنة إلا من اختلط ببدعة. وجاء في رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا فارق منهجي مميز بين أهل السنة وأتباعهم وغيرهم. وجاء في رواية: الجماعة. وفي لفظة الجماعة دلالة مهمة على ما نحن بصدده، فإن أهل السنة ليس هم أهل السنة فقط، وإنما هم أهل السنة والجماعة. ومعنى الجماعة هو اجتماع أهل السنة وتعاونهم وتآلفهم وحرصهم على جماعة المسلمين وحرصهم على البعد عن التفرق والاختلاف. ومن أعظم أسباب التفرق والاختلاف البدع والآراء المنكرة الشاذة البعيدة عن كتاب الله سبحانه وتعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة كما أنهم حريصون على السنة هم حريصون على الجماعة. وقد ذكر العلماء في معنى الجماعة أقوال متعددة، لكنها تجتمع حول قولين أساسيين. القول الأول أن الجماعة هم الذين يجتمعون على الحق، والقول الثاني الجماعة هم المجموعة الذين لهم أمير يبايعونه على الاجتماع على الحق. ومن هنا جاءت وجوب طاعة ولي الأمر، حيث أن من أعظم اللوازم الواجبة على ولي الأمر هو إقامة السنة ودحض البدعة والمنكر ونشر السنة في كل مكان. وهذان المعنيان معنيان عظيمان شريفان، ولهذا ارتباط بما نحن كما قلت بصدده، حيث أن اجتماعهم معتبر، ولهذا كان اجتماعهم رحمة، وكان تعاونهم رحمة، وكان أيضا إجماعهم رحمة. فإجماعهم واجتماعهم من أعظم الأمور التي حث عليها الشرع ونهى عن ضدها، وهو التفرق والاختلاف. فلم يرد في النصوص الشرعية ذم للاجتماع، وإنما ورد الأمر به وورد النهي عن ضده، وهو التفرق والاختلاف. والاجتماع لا يكون اجتماعا صحيحا إلا إذا كان على سنة، أما إذا اجتمع الناس على بدعة فإن هذا اجتماع لا خير فيه، بل هم زادوا الطين بلة حيث جاءوا بالبدعة ثم اجتمعوا عليها. لكن المقصود بالجماعة الممدوحة هم الجماعة الذين يجتمعون على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعتبر من أصول الاستدلال في الأصول الفقه كما هو معلوم الإجماع. فالإجماع حجة معتبرة. لماذا حجة معتبرة؟ لأنهم يستحيل أن يجتمعوا وأن يتواطؤوا على باطل. أمة محمد لا تجتمع على باطل، أمة محمد على خير وإلى خير، ولا يمكن أن تجتمع على باطل. وإنما يجتمع أهل الباطل فينكرهم بقية هذه الأمة من أهل الحق والسنة. فهذه قضية منهجية في غاية الأهمية. قد تقولون: طيب ما هي الأمور العملية التي تفيدنا في هذه المسألة التي هي مسألة اتباع منهج السلف ولزوم إجماعهم؟ هذه القضية تفيدنا في عدة أمور. الأمر الأول في ضبط مناهج الاستدلال، حيث أن مناهج الاستدلال من الأمور المحكمة عند أهل السنة والجماعة في الجملة. فالاستدلال ومراتب الاستدلال، والاستدلال بالقرآن والاستدلال بالسنة واعتبار حجية الإجماع والقياس، هذه كلها مما وردت مما أجمع عليه أهل السنة واتفقوا عليه. وطريقة الفهم واعتبار اللغة العربية في فهم القرآن والسنة ونحو ذلك من الأمور الأساسية في طريقة الفهم في القرآن والسنة، هذه من الأمور المحكمة التي لم يختلفوا فيها. تقديمهم للنقل على كل العوارض الأخرى، ولهذا من الأصول المميزة لأهل السنة أنه عندما طرحت مسألة مفترضة خاطئة قدموا النقل فيها والنص الشرعي. فعندما طرحت مسألة تقديم العقل على النقل، هل يقدم العقل أو النقل؟ طبعا المسألة خاطئة في أصلها، لا يمكن أن يتعارض العقل والنقل، يعني المسألة في الأساس هي خاطئة، لا يمكن أن يحصل التعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح. فالمصدر واحد فيهما، منزل النقل هو الله وخالق العقل هو الله، ولا يمكن أن يحصل تعارض بين خلقه وأمره سبحانه وتعالى لأن المصدر واحد. لكن أحيانا قد يفترض بعض الناس افتراضا لا صحة له فيرتب عليه كثير من المسائل. لما افترضت هذه المسألة عند أهل الكلام كان مذهب أهل السنة والجماعة واضح وقطعي في هذه القضية، وهو أن النقل يتضمن الأدلة العقلية ولا يمكن أن يعارض العقل بأي وجه من الوجوه، وإنما يعارض ما يتوقعه البعض أنه عقلا وهو ليس بعقل، وإنما هو وهم، وإنما هو وهم وخلل ليس من الأمور العقلية. ولما طرح الصوفية مسألة تعارض العقل والكشف، الكشف عندهم هو أن الإنسان يتعبد بطرق بدعية معينة مثل الجلوس في خلوة وتلاوة أوراد معينة، ثم بعد ذلك يكون هناك كشوفات لهذا الشخص أو لبعض الأشخاص، يظنون أن هذه الكشوفات يقينية. ويذكر الغزالي في إحياء علوم الدين أنه يمكن أن تؤول النصوص الشرعية إذا جاءت معارضة لهذه الكشوف. فأهل السنة كان موقفهم حازم في هذه القضية، وهو أن النص الشرعي لا يقدم عليه شيء. فما يتوهمه بعض الناس من العقل أو من الكشف أو من تعظيم بعض الأئمة، هذه كلها توهمات باطلة لا يمكن أن تتعارض مع القرآن والسنة، وإذا تعارضت فهي الباطل، فهي الباطل الذي يجب أن يبعد عن نصوص الكتاب والسنة. من القضايا المهمة التي ينبغي أن ندركها في هذه القضية أننا ملزمون باتباع ما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، وسيأتي الأدلة الشرعية التفصيلية في هذه القضية، ولسنا ملزمين باتباع أحد آراء العلماء. يعني بعض الناس ممكن يفتح كتاب من كتب السلف ويقرأ فيه كلام ويقول هذا ملزم. لا، هذا ليس بملزم إلا إذا أجمعوا عليه. إذا أجمعوا عليه الإلزام هو في إجماعهم، والحجة هو في إجماعهم وليس في قول الأفراد، فإن الفرد قد يخطئ وقد يصيب، لكن الحجة هو في اجتماعهم. فإذا اجتمعوا فهم اجتمعوا مثلا على إثبات الصفات ونفي التمثيل، واجتمعوا على إثبات القدر، واجتمعوا أيضا على أن الإيمان قول وعمل ولا يمكن أن يجتمعوا على باطل. لكن لو أن عالم من العلماء قال قولا باجتهاده فإنه غير ملزم لبقية الأمة، وإنما الإلزام هو في إجماعهم واتفاقهم. وقد اتفقوا على قضايا كبرى في الاستدلال، واتفقوا على قضايا كبرى في التلقي وطريقة التعامل مع الكتاب والسنة، واتفقوا على قضايا كبرى في العقيدة سواء في التوحيد في الربوبية أو في الألوهية والأسماء والصفات أو في الإيمان أو في القدر أو في الغيبيات أو في ما يتعلق باليوم الآخر وأحواله أو غير ذلك من المسائل التفصيلية مثل مسألة الصحابة رضوان الله عليهم، وغير ذلك من المسائل كالحدود مثلا وأصول الأحكام. اتفقوا على وجوب الصلاة والصيام والحج والزكاة، واتفقوا على أمور كثيرة في الصلاة وفي الصيام والأحكام، هذه كلها تعتبر من الحجج التي يحتج بها الإنسان، ولا يجوز للمسلم أن يخالف ما أجمعوا عليه وما اتفقوا عليه. وهذه القضية من القضايا التي تخيف الذين يريدون العبث بالكتاب والسنة، نحن في دروس سابقة تحدثنا عن التأويل وذكرنا أن التأويل انقسم إلى ثلاثة أقسام: تأويل صحيح، وسبقت الإشارة إلى يعني إلى أمثلة إلى بعض أمثلته، وتأويل فاسد وبعيد، وتأويل يسميه العلماء تأويل اللعب، لم يجدوا اسما أقرب من اللعب، اللعب الذي هو العبث، العبث بالمعاني، إبقاء الألفاظ على شكل حروف ثم العبث بهذه المعاني. وممن كان يلعب في التأويل في كتاب الله عز وجل قديما الباطنية وغلاة الصوفية، وممن يلعب في العصر الحديث الآن بالقرآن والسنة هم العلمانيون الجدد الذين بدأوا يرجعون إلى القرآن والسنة ويقولون أنها توافق العلمانية، وحتى أن بعضهم رفع شعار سماه العلمانية الإسلامية أو الليبرالية الإسلامية أو الديمقراطية الإسلامية، ويأتي بمذاهب الغرب وفلسفاته ويربطها بالإسلام وينسبها إلى الإسلام وهي أبعد ما تكون. فهذا لا فهم مذهب الغرب كما هو ولا فهم الإسلام على حقيقته، وإنما جمع أمرين متناقضين ونسب كل واحد منهما إلى الآخر. الآن سنقرأ إن شاء الله هذا الفصل وما فيه من الأدلة الشرعية ونبين وجه الدلالة فيها بإذن الله تعالى.
الباب الثاني في بيان وجوب اتباعهم والحث على لزوم مذهبهم وسلوك سبيلهم وبيان ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة. وأما الكتاب فقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا الآية. فتوعد على اتباع غير سبيلهم بعذاب جهنم، ووعد متبعيهم بالرضوان والجنة، فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. فوعد المتبعين لهم بإحسان بما وعدهم به من رضوانه وجنته والفوز العظيم.
نعم، الآية الأولى آية النساء الأولى من الأدلة التي استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة على حجية الإجماع. بالمناسبة العلمانيون الجدد يكرهون الشافعي كرها كبيرا، ويعتبرون أن الشافعي رحمه الله ورضي عنه بكتابه الرسالة هو الذي كما يزعمون جعل العقل الإسلامي متحجر غير قابل للتطوير. لماذا؟ لأن الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة ضبط مناهج الاستدلال وبين كيفية البيان القرآني للمعاني، وكيف يمكن للإنسان أن يتوصل إلى المعاني وما هي المسالك الصحيحة في ذلك، ودقق فيها رحمه الله. وكتاب الشافعي في الرسالة من أفضل وأنفس وأحسن كتب أصول الفقه، لكن الكثير مع الأسف يهمله، مع أنه هو أول كتاب وأنفس كتاب وأجود كتاب في الأصول. استدل بهذه الآية على حجية الإجماع، ويقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذا واحد، ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا اثنين. فعندنا مشاقة للرسول هذا واحد، والثاني اتباع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى هذه العقوبة، ونصله جهنم وساءت مصيرا. فرتب العقوبة وهي قوله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا على أمرين: الأمر الأول مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى المشاقة هنا المحادة والمعارضة والمعاندة، سواء في أمره أو خبره، في أمره بعصيانه ورفض قبوله، وفي خبره بعدم تصديقه. والأمر الثاني ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما هو معنى هذه العبارة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لو لم يكن منهج السلف ومذهبهم وعقيدتهم ملزمة في الاتباع لما كان لهذه الفقرة من الآية معنى. قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، معنى ذلك أننا نحن ملزمون، هذا مفهوم المخالفة، ملزمون بأمرين: بطاعة الرسول التي هي ضد المشاقة له، وباتباع سبيل المؤمنين الذي هو ضد ترك سبيل المؤمنين في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين. أما اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مفهوم. ما معنى اتباع سبيل المؤمنين؟ ما هو معنى اتباع سبيل المؤمنين؟ معناها اقتفاء السبيل، هو الطريقة، طريقة المؤمنين. والمؤمنين هنا جاءت مجملة عامة، وأخص من يوصف بالإيمان هو من استكمل الإيمان في تطبيقه للأمر والخبر، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على منهجهم من التابعين. والمقصود هنا ما اتفقوا عليه، لأنه لا يكون سبيلا إلا إذا اتفقوا عليه، أما إذا لم يتفقوا عليه فإنه لا يكون سبيل في مثل هذه الحالة. إذا اختلفوا مثلا، هذا له رأي وهذا له رأي، فإنه لا يكون سبيل المؤمنين، بحيث أنه يحتج على المخالف فيه بأنه قد اتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيلهم هو ما اتفقوا عليه وأجمعوا عليه. إذن في هذه الآية مجموعة من الفوائد. الفائدة الأولى أن منهاج السلف الصالح معتبر، ولهذا قرنه الله سبحانه وتعالى بطاعة الرسول، وقرن معارضة سبيل المؤمنين بمعارضة ومشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن اتباع منهجهم معتبر في الشرع لما قرنه بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقرن الإعراض عنه بمشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن منهاجهم معتبر. وإنما يكون معتبر إذا أجمعوا، لأنه قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، فجاءت الكلمة هنا المؤمنين كلمة عامة، الألف واللام فيها الاستغراق، يستغرق من وصف بهذا الإيمان. ويخرج من أهل الإيمان طائفتان: أهل الفسق فإذا اجتمعوا على فسقهم فلا عبرة، وأهل البدع فإذا اجتمعوا على بدعتهم فلا عبرة. وإنما يكون أهل الإيمان من أهل الإيمان إذا ابتعدوا عن الفسق الذي هو يعني مخالفة الأمر، أو وابتعدوا عن البدعة التي هي مخالفة الخبر، مخالفة الخبر الشرعي. إذن في هذه الآية دلالة واضحة على اعتبار سبيلهم. فعندما يأتي شخص ويقول نحن لسنا ملزمين، نقول كيف تقول لسنا ملزمين؟ والله عز وجل قد اعتبر ذلك ورتب العقوبة على من اتبع غير سبيلهم. وإنما يكون الإنسان متبع غير سبيلهم إذا ابتدع وخرج عن السنة، إذا خرج عن السنة فإنه يكون حينئذ قد ابتدع. لاحظوا المقابلة بين، يعني إذا جمعنا آية النساء مع آية الحشر، آية النساء تتحدث عن العقوبة المترتبة على اتباع غير سبيل المؤمنين، وآية الحشر تبين فضائل ومنزلة اتباع سبيل المؤمنين. فإذا قرنت بينها تبين لك أن اتباع سبيل المؤمنين ومنهجهم معتبر في الشرع، وهو من الأمور الواضحة البينة في الشريعة. يقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذين اتبعوهم بإحسان. ما هي النتيجة؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء مرضي عنهم، فيجب حينئذ أن نكون ممن اتبعهم بإحسان حتى يتحقق فينا الرضا. نعم.
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
هذا الحديث أيضا فيه بيان لاعتبار منهج السلف رضوان الله عليهم، في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أما قوله عليكم بسنتي فهي واضحة في كتاب الله عز وجل، فقد جاء الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من القرآن، ربما تصل إلى 90 موضع أمر الله عز وجل بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمر بطاعته. والأمر الثاني وهو الأمر الإضافي على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة الخلفاء الراشدين. والخلفاء الراشدون المقصود بهم الخلفاء الذين كانوا في بعد عصر النبوة، وهم أبو بكر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30. فبين أن الخلافة تكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30، ثم يكون بعد ذلك ملكا عاضا. وحينئذ يكون سنة هؤلاء الخلفاء الراشدين معتبرة في الشرع. وقد تحدث الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الفذ والمميز، وهو كتاب الاعتصام، تحدث فيه عن هذه القضية، وهي قضية اعتبار منهج السلف الصالح، واعتبار ووجوب لزوم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. أشار إلى هذا الحديث وبين أن سنة الخلفاء الراشدين لا تخرج عن سنته عليه الصلاة والسلام، وإنما جرت لهم أمور لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فحكموا فيها بأقضية، وحكموا فيها يعني كان لهم يعني فيها رأي قوي وواضح اجتمعت الأمة عليه، فأصبح رأيهم معتبر. ومن ذلك مثلا جمع عثمان للناس على مصحف واحد، كان الناس يقرؤون القراءات السبع ولديهم مصاحف، فلما توسعت الفتوحات الإسلامية وجد بعض الصحابة الناس يخلطون في القرآن، فخافوا على ضياع القرآن، فجمعوا الناس على حرف واحد وهو حرف قريش، وهي لغة قريش، واتفق الصحابة على هذا الأمر، ووزعوا القرآن بعد أن كتبوه على كل الأمصار الأخرى. هل معنى هذا أن هناك قراءات قد ألغيت بجمع الناس على قراءة واحدة؟ نقول قد يوجد بعض القراءات أهملت وليست موجودة الآن بعد جمع الناس على مصحف واحد، لكنها ليست من القراءات التي يترتب عليها أحكام لوحدها، ليست موجودة في القرآن. وإنما القرآن الموجود الآن بلغة قريش، وهو المعتبر الذي اجتمعت فيه الشروط الثلاثة، كونها قراءة متواترة، وكونها موافقة لوجه من أوجه اللغة، وكونها موافقة لرسم المصحف الذي أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم، هذا المصحف لا يمكن أن يخرج عنه شيء مما أراده الله سبحانه وتعالى، لأنهم اجتمعوا وتوافقوا وتواطؤوا، ولا يمكن أن يجتمعوا ويتواطؤوا ويتوافقوا إلا على الحق، لأنه لو كان باطل لخرج فيهم من ينكر الباطل. الصحابة رضوان الله عليهم لا يجتمعون على باطل، فهم اجتمعوا وتوافقوا، مما يدل على أن ما اجتمعوا عليه حق، لأنه لو لم يكن حق لاختلف بعض الصحابة وتكلم وأنكر البعض وتحدث البعض وأفتى آخرون، وهم متفرقون في الأمصار، بعضهم في المدينة وبعضهم في مصر وبعضهم في بلاد الشام وبعضهم في ما وراء النهر وبعضهم في أماكن مختلفة، فاتفاقهم على هذا الأمر دليل على أنها قضية من قضايا الإجماع. وغيرها من السنن، وجه الدلالة من هذا الحديث أن منهاج السلف وسنتهم معتبرة. نعم.
فأمر بالتمسك بسنة خلفائه كما أمر بالتمسك بسنته، وأخبر أن المحدثات بدع وضلالة، وهو ما لم يتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سنة أصحابه.
هذه فيها دلالة أخرى، وهي أنه جعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين التي هي سنة أصحابه في كفة، وجعل البدعة والأمور المحدثة مقابل لها، مما يدل على أن مخالفة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، كما أن وكذلك أيضا مخالفة سنة النبي سنة أصحابه بدعة. إذن لا يمكن أن يخالف إنسان منهج الصحابة ومنهج السلف الصالح ويكون صاحب سنة. صاحب السنة لا يخالف منهجهم بل يوافقهم لأنه هو معنى الكتاب والسنة. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. إن بني إسرائيل افترقوا على 72 فرقة ويزيدون عليها ملة، وفي رواية: وأمتي 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، من الواحدة؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية: الذي أنا عليه وأصحابي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه هو وأصحابه، فمتبعهم إذن يكون من الفرقة الناجية لأنه على ما هم عليه، ومخالفهم من 72 التي في النار، ولأنه من لم يتبع السلف رحمة الله عليهم وقال في الصفات الواردة في الكتاب والسنة قولا من تلقاء نفسه لم يسبقه إليه السلف، فقد أحدث في الدين وابتدع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
طبعا الذي يدرس تاريخ العقائد الضالة يجد أنها عقائد نشأت أول الأمر على مخالفة السلف الصالح رضوان الله عليهم، ثم تطورت ومع الزمن صار لها أتباع. فأول مذهب خرج عن منهج السلف الصالح في باب الإيمان هو مذهب الخوارج الردي، الذي يكفر فيه المسلمين ويكفرون فيه مرتكب الكبيرة وقاتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. ثم خرج مذهب التشيع والشيعة الذين غلوا في آل البيت وعظموهم وتطور مذهبهم حتى وصل إلى كثير من الشركيات. ثم جاءت القدرية والمرجئة، ثم جاءت بعد ذلك الجهمية، وكان لا يوجد أحد في تلك الأمة العظيمة التي تعد بالآلاف ينفي الصفات إلا جهم بن صفوان. هذا أول الأمر. ثم بعد ذلك حصلت الفتنة والعياذ بالله، وقتل طبعا جهم بن صفوان، وأصبح له بعد ذلك أتباع على شكل أفراد. يعني الفرق عندما تقرأ تاريخها ونشأتها كانوا في البداية على شكل أفراد يقول بها شخص واحد، ثم يتبعه ثاني، ثم يقتل ويطارد، ثم يقول بها ثالث، حتى أصبحوا مجموعات، ثم توصلوا حتى أصبحوا قريبين من السلطة، ثم فرضوا آراءهم في زمن المأمون على الأمة، ووقف أهل الحديث واتفقوا على أن ما جاءوا به منكر من المنكرات. ثم بعد ذلك تطور الأمر، ومع تقدم الزمن والبعد عن عهد الرسالة والبعد عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت البدع وتفشت وانتشرت وأصبحت من الفتن الكبرى في حياة الأمة الإسلامية. إذن هذه البدع في بداياتها هم أفراد، وكانت الأمة بأكملها يقودهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علماء السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يقولون بمقالة واحدة في أسماء الله وصفاته، ويقولون بمقالة واحدة في طريقة فهم القرآن والسنة، وعندهم طريقة محكمة متفقين عليها يقول بها من في المغرب كما يقول بها من في المشرق ومن وراء النهر ومن كان في اليمن، طريقة واحدة معتبرة اتفقوا عليها وأخذوها من مشكاة واحدة وهي مشكاة النبوة والصحابة رضوان الله عليهم. ثم بعد ذلك تطور الأمر وأصبح أهل البدع يتوسعون أكثر فأكثر، واجتمع علينا في هذا الزمان مصيبة أهل البدع والفرق الضالة وتراكماتها القديمة والاتجاهات الفكرية المعاصرة التي ظهرت مع الاستعمار الغربي بعد سقوط الدولة العثمانية. احتلت أكثر البلاد الإسلامية وشكلت فيها حكومات عن طريق الاستعمار تتوافق مع رغبات العالم الغربي، ثم تكون مع هؤلاء مثقفين وكتاب وشخصيات علمية ونحو ذلك، وأصبحت لهم كتب ولهم حجج، وأصبحوا يظهرون في الإعلام، وأصبحت لهم سطوة وصولة، ويضايق أهل الحق. فنحن نعيش في فتنة عظيمة يحتاج المؤمن فيها أن ينتصر لدينه، وأن يكون مجاهدا في سبيل الله عز وجل بالحجة والبرهان. الله عز وجل يقول: وجاهدهم به، يعني بالقرآن، جهادا كبيرا. ولهذا من أعظم الجهاد جهاد الكفار والمنافقين، فرق الله عز وجل بينهما، قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. فجهاد الكفار الذين هم الكفار الأصليون الواضح الذين هم واضحون عند كل الأمة، جهادهم يكون بالسيف وبالجهاد والمقاومة عندما يحتلون بلد من بلاد المسلمين، كما هو الحال الآن في فلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها من بلاد المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يفرج هموم المسلمين. وفي نفس الوقت جهاد المنافقين يكون بالحجة والبرهان، والحجة والبرهان تكون بالعلم. فالمنافق يندس في صفوف المسلمين، لا يمكن أن تقاتله بالسيف، وإنما تقاتله بالحجة والبرهان، وتبين الحق للناس وتكشف حقيقته حتى لا يلتبس على الناس الحق بالباطل، ويصبح الناس والعياذ بالله في تخبط وضلال. وقد يضل كثير من الناس اليوم، كثير من الناس أصبحوا صرعى للإعلام الفاسد الذي ينشر، حتى أصبح الإعلام الآن يأتي بالملحدين والزنادقة وأئمة الضلالة ينشرون كفرهم وإلحادهم وزندقتهم على الناس بأكملها. وأصبحت وراء بعض هذه الجهات الإعلامية إمبراطوريات يعني ضخمة جدا، تمتلك ملايين بل مليارات الأموال التي تنفق في سبيل تغريب هذه المجتمعات الإسلامية في عقولها وأفكارها وفي أخلاقها وأدابها وسلوكها. ومن هنا نحن نعيش الآن في فترة يعني فتنة، نحن بحاجة إلى العلم النافع، بحاجة إلى العودة إلى مناهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، والعلم بأن منهجهم هو المنهج الحق وما عداه هو المنهج الباطل، والأدلة التي سقناها تدل على هذا. سيستكمل الآن الشيخ بقية الأدلة، بدأ بالأدلة من القرآن ثم من السنة ثم سيأتي بعد ذلك بالآثار. نعم.
وروى جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد، فأحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم في صحيحه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود. وإن أحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة ضلالة.
الهدي هنا يجمع القول ويجمع العمل ويجمع الاقتداء ويجمع طريقة الاستدلال ويجمع كثير من المعاني، يعني قوله حجة وفعله حجة وسلوكه حجة وتعامله مع القرآن والسنة حجة وعقيدته حجة، وكل هذه تعتبر من الحجج. وهذا هو الهدي الذي نقول بأنه ملزم، وهو قدر إضافي على نصوص القرآن والسنة من حيث الألفاظ. عندنا قرآن بمعنى ألفاظ ومعاني، وعندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أقواله وأفعاله. الهدي قدر زائد على ذلك، فإنه يدخل فيه السلوك، ويدخل فيه طريقة التعامل، ويدخل فيه كثير من الأمور التي ليست منطوقة من حيث اللفظ، لكنها مفهومة من حيث الأسوة والقدوة. وهذه معاني تدرك من خلال سيرته وحياته وطريقته ومعيشته ونحو ذلك، حتى لو لم يتكلم بها وحتى لو لم يفعل فعلا معينا فيها، هذا يسمى الهدي. نعم.
وعن الأسود بن هلال قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحسن الهدي هدي محمد، وإن أحسن الكلام كلام الله، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، وكل محدثة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال عبد الله: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. وقال: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر.
طبعا هذا الكلام يزعج كثيرا، يزعج أتباع الفرق الضالة، ويزعج الدعاة العلمانية المعاصرين، ويسمون مثل هذا الكلام تحجير على العقل، ويقصدون بالتحجير على العقل أن هذا الكلام سياج لهذه الأمة يحفظها، لأنه لو لم يكن موجودا لقام هؤلاء الذئاب باقتناص هذه الأمة وتفريق كلمتها وتشتيت عقيدتها والعبث بها، لكن هذا يعتبر الآن سياج يضبط هذه الأمة من حيث الفهم، من حيث التعامل مع النصوص، من حيث العقيدة ونحو ذلك من الأمور المرتبطة بها. نعم.
وقال رحمة الله عليه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله، وإنكم ستجدون قوما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم.
يعني يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله زعما، يقرؤونه لا يجاوز حناجرهم، لكنهم في الحقيقة غير متبعين له وغير معظمين له. ولهذا الذي يقرأ أخبار أهل البدع يجد هذا واضح. عمرو بن عبيد قرأ على يعني أسترة الكعبة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وددت أنني حككتها، في قوله وهو السميع البصير، مع أن هذا الرجل يعني يذكر فيه من الزهد والعبادة شيء كثير، كان يقوم الليل، وكان في نفس الوقت يعني لا يطلب العطايا من الأمراء. كان أحد الأمراء يقول: كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد، يعني كلكم يطلب شيء من الدنيا إلا هذا الرجل زاهد لا يهمه الدنيا. ومع هذا انظروا كيف أن البدعة تفسد على الإنسان دينه وتجعله من أهل الأهواء. الهوى نوعان: هوى شهوة، هذا رجل ليس عنده هوى شهوة، فهو لا يريد الدنيا ولا يريد المال والمنصب ونحو ذلك، لكن عنده هوى شبهة والعياذ بالله، جعله يتمنى أن يحك القرآن بعض ألفاظ القرآن ويحذفها حتى تتوافق مع مذهبه والعياذ بالله. نعم. وكان يقول عن عبد الله بن عمر، يقول: هذا رجل حشوي، يعني يقدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من أهل البدع كانوا يقدحون في الصحابة. وفي مناظرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لابن أبي دؤاد، كان يأتيه بالكلام مرسل ليس عليه دليل، فيقول: أعطوني دليلا من القرآن والسنة. فيقول له قبحه الله، يقول: وأنت لا تعرف إلا القرآن والسنة؟ طب ماذا غير القرآن والسنة؟ لكنهم يريدون الخروج من هذا الضبط العلمي للعقيدة، وهذا هو ما يجعل هذه العقيدة ثابتة ومحكمة. وهذه ما يتحدث عنه اليوم بعض العلمانيين الذين يكتبون والذين يظهرون في الفضائيات، يتحدثون عن كل شيء، يأخذون الدين طولا وعرضا ويتكلمون في كل شيء في الدين، ثم بعد ذلك إذا أحد أحرجهم قالوا: لا، نحن نتكلم في غير الثوابت. وفي الحقيقة ما عندهم ثوابت أصلا، كل شيء قابل للنقد والمعارضة. لكن من الثوابت هو اعتبار منهج السلف وفهمهم، كما هو اعتبار القرآن والسنة، واعتبار أيضا ما أجمعوا عليه. نعم.
فعليكم بالعلم وإياكم والبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق. وقال: أنا لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال أمورا، أمورا تكون من كبرائكم، فأيما مرية أو رجيل أدركه ذلك الزمان، فالسمت الأول فإن اليوم على السنة. وقال ابن مسعود: من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.
بعض أهل الكلام كان ينتقد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هؤلاء انشغلوا بالجهاد عن معرفة المسائل والتدقيق في العبارات ونحو ذلك، وأنهم ما كان عندهم بحث ولا نظر في المسائل العميقة. وما علم هذا الجاهل أن التعمق الذي يدعيه ويزعمه إنما هو تعمق في الضلالة وتعمق في الفساد الفكري، وليس هو تعمق فيما ينفعه. وإنما هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أعمق الناس علما وعملا، كانوا من أعمق الناس. ولهذا الآن في العصر الحديث بعض المنتسبين إلى الاتجاهات العصرانية والليبرالية المعاصرة يتهمون أهل العلم بالسطحية والسذاجة والغفل أو نحو ذلك، بحجة أنهم لا يعرفون بعض الفلسفات الغربية وغيرها، وكأن المعرفة بها تدخل الجنة وتنقذ من النار، وما هي إلا زبالة من زبالات الغرب يفتشون فيها ويبحثون عن أفكار من أرد الأفكار. يعني يكفي أن تعلموا أن فيلسوف التشاؤم شوبنهاور كان رجل مريض نفسيا، كان مريض نفسيا. هذا شوبنهاور فيلسوف ألماني كان رجل مسكون بكثير من الأوهام، حتى أنه كان يخاف خوفا شديدا ولم يتزوج حتى مات، كان يعيش مع كلب في بيته، وهو فيلسوف كبير من فلاسفة الغرب. وكان هذا الرجل لديه من الوسوسة حتى أنه ما كان يأتي إلى الحلاق يحلق رأسه، خاف يذكيه بالموس، فما كان يعني يسمح لأحد أن يحلق رأسه، وكره النساء جميعا، كره النساء بشكل كبير جدا. لأنه يوم من الأيام رأى أمه والعياذ بالله خائنة مع رجل، فكره النساء يعني كلهن، ومات وهو غير متزوج، وكان رجل مريض بالرهاب ومريض بكثير من الـ يعني الأمراض النفسية. نيتشه من فلاسفة الغربيين كان رجل أيضا مريض، كان رجل مريض تماما، الذي جاء بنظرية موت الإله. وكثير من هؤلاء هم ما بين مرضى نفسيين ومرضى عقلانيين. ولهذا مرت على أوروبا بالذات في فترة الحرب العالمية الأولى والثانية وما بعدها، ظهرت فيها فلسفات يعني فلسفات متناقضة وفلسفات في غاية الإغراب، فلسفات تسمى العبثية واللا معقول، يعني لا يمكن للإنسان أن يعني يعقلها فضلا عن تطبق في الواقع. ومع هذا يعظمونهم، لأن هؤلاء مهزومون بالغالب، بالغالب القوي، مهزوم نفسيا ومسكون بنفسية منهزمة أمام هؤلاء، فيعظمونهم تعظيما أكبر من ما يستحقون. نعم.
وذكر الحسن البصري أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فإنهم ورب الكعبة على الهدى المستقيم. وقال إبراهيم: لم يدخر لكم شيء خبئ عن القوم لفضل عندكم. وقال حذيفة: يا معشر القراء، خذوا طريق من قبلكم، فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وروى نوح الجامع قال: قلت لأبي حنيفة رحمه الله: ما تقول فيما أحدث الناس من كلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. أخبرنا علي بن عساكر المقرئ، حدثنا الأمين أبو طالب اليوسفي، أنبأنا أبو إسحاق البرمكي، أنبأنا أبو بكر ابن بخيت، أنبأنا عمر بن محمد الجوهري، أنبأنا الأثرم، أنبأنا عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أنه قال: عليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة، فإن السنة إنما جعلت عصمة ليستن بها ويقتصر عليها، فإنما سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل والخطأ والحمق والتعميق، فارض لنفسك بما رضوا به لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبفضل لو كان فيها أحرى، وإنهم لهم السابقون، فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن حدث حدث بعدهم فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، ولقد وصفوا منه ما يكفي وتكلموا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر ولا فوقهم محسر، لقد قصر دونهم أناس فجفوا، وطمع آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم.
النص الأول هذا مأخوذ، ساق المؤلف إسناده عن طريق الأثرم، والأثرم له كتاب في السنة. يعني تلاحظون أن هذه النقول نقول من كتب، وكانت الكتب قديما ينقلونها بالإسناد كما ينقلون النصوص أيضا بالإسناد، كانوا يقولون الأسانيد أنساب الكتب، فكانت الكتب تنقل بالأسانيد. فالشيخ ابن قدامة لديه عدد من كتب السنة منقولة إليه بالإسناد، ولهذا نلاحظ أن يعني لو قيل لك ما هي المصادر والمراجع التي اعتمد عليها ابن قدامة رحمه الله في هذا الكتاب، طبعا القرآن والسنة، السنة من كتب الحديث المعروفة، رجع أيضا إلى كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني، رجع إلى كتاب اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، رجع إلى كتاب الأثرم في السنة، رجع إلى بعض كتب العلماء في السنة يسوق بسنده إليهم، ثم يكمل الإسناد كما هو موجود في الكتاب. فهذا الكتاب منقول بالإسناد إلى الأثرم، ثم أكمل إسناد الأثرم ونقله عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة المعروف بالماجشون. نعم.
أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي، أنبأنا حمد بن أحمد الحداد، أنبأنا الحافظ أبو نعيم بإسناده عن عمر بن عبد العزيز بنحو من هذا الكلام. وقال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوها لك بالقول.
قد نتساءل لماذا هذا الحث الكبير للعلماء بالرجوع إلى العهد الأول، والرجوع إلى الصحابة، والرجوع إلى من سلف، والرجوع إلى السابقين. السبب في هذا هو أن في الرجوع إلى إجماعهم عصمة من الآراء المحدثة الجديدة. ليس هذا معناه أن كل جديد مرفوض، لا، وإنما يوزن هذا الجديد بهذا الميزان، يوزن هذا الجديد بهذا الميزان، فإن قابله فإن وافقه فهو حق، وإن عارضه وخالفه فهو باطل وضلالة. نعم.
وقال أبو إسحاق: سألت الأوزاعي فقال: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم، ولو كان هذا يعني ما حدث من البدع خيرا ما خصصتهم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب رسول الله الذي اختارهم الله لصحبة نبيه وبعثه فيهم ووصفهم به فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الآية. وقال الإمام: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم وترك البدع.
أقصد بالإمام الإمام أحمد رحمه الله، وله كتب في السنة، له كتاب اسمه السنة، وله كتاب الإيمان، وله كتاب الرد على الزنادقة والجهمية، وله مسائل نقلها عنه عدد من تلاميذه مثل ابن هاني، وجمع عدد كبير منها الخلال في كتابه السنة منقول عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو إمام معروف في مجاهدته لأهل البدع من المعتزلة الذين يتمسحون بالعقل وهم أبعد ما يكون عن العقل. وبعض العصرانيين الآن يعظم المعتزلة ويقول هم دعاة الحرية الإنسانية. لماذا؟ لأن المعتزلة قدرية ينفون القدر، ونفيهم للقدر هو من أجل إعطاء الإنسان الحرية في العمل، لأن الثواب والعقاب لا يترتب إلا على عمل الإنسان، والحقيقة أنهم أبعد ما يكونون عن الحرية. فزعمهم بأن الإنسان حر في فعله توصلوا من خلاله إلى أنه يخلق وأعطوه وصف الإله، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، أين ذهبت الحرية عندما امتحنوا الناس على القول بخلق القرآن وآذوهم وقتلوا من قتلوا وسجنوا من سجنوا وعذبوا من عذبوا؟ هل هذه حرية؟ هذا استبداد وطغيان وظلم والعياذ بالله، وهذا إقصاء للآخر حسب المصطلح الجديد. نعم.
وكل بدعة فهي ضلالة. وقال علي بن المديني: مثل ذلك، فقد ثبت وجوب اتباع السلف رحمة الله عليهم بالكتاب والسنة والإجماع والعبرة دلت عليه، فإن السلف لا يخلو من أن يكونوا مصيبين أو مخطئين، فإن كانوا مصيبين وجب اتباعهم، لأن اتباع الصواب واجب، وركوب الخطأ في الاعتقاد حرام، ولأنهم إذا كانوا مصيبين كانوا على الصراط المستقيم، ومخالفهم متبع لسبيل الشيطان الهادي إلى صراط الجحيم. وقد أمر الله تعالى باتباع سبيله وصراطه، ونهى عن اتباع ما سواه فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
إذن هذا الافتراض الأول، أنهم مصيبين، إذا كانوا مصيبين يجب اتباعهم، لأن اتباع الصواب واجب، ولأن الله عز وجل أمر يعني الصراط المستقيم. طيب، وإن زعم زاعم، هذا الافتراض الثاني،
وإن زعم زاعم أنهم مخطئون كان قادحا في حق الإسلام كله، لأنه إن جاز أن يخطئوا في هذا جاز خطأهم في غيره من الإسلام كله.
يعني إذا جوزت خطأ الصحابة في طريقة التعامل مع القرآن والسنة أو في الأسماء والصفات أو في الإيمان أو في الأسماء والأحكام أو في مسائل التكفير أو في مسائل الغيبيات، إذا جوزت خطأهم في هذا فيمكن أن تجوز خطأهم في الصلاة والصيام والحج والزكاة التي نقلت إلينا، فلماذا تصلي كما يصلون؟ تقبل نقلهم في الصلاة وتصلي كما كانوا يصلون، وترفض أن تعتقد ما كانوا يعتقدون؟ لماذا تزكي كما يزكون وترفض أن تعتقد ما يعتقدون؟ لماذا تحج كما كانوا يحجون، وتبيع وتشتري كما كانوا يبيعون ويشترون، وتقبل أقضيتهم وتقبل مذاهبهم في مسائل الأعمال والسلوك وترفض قبوله في الاعتقاد، هذا تناقض، هذا تناقض بين. فإذا جاز أن يخطئوا في الاعتقاد جاز أن يخطئوا في الأحكام من حيث الإلزام، وحينئذ إذا رفضت قبولهم في الاعتقاد ترفض قبولهم أيضا في الأحكام، وحينئذ تخلى عن الإسلام بأكمله، وهذا قدح عظيم في الإسلام والعياذ بالله. نعم.
وينبغي أن لا تنقل الأخبار التي نقلوها ولا تثبت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي رووها فتبطل الرواية وتزول الشريعة، ولا يجوز لمسلم أن يقول هذا ولا يعتقده.
يعني هذه من اللوازم، إذا أنت جوزت أنهم أخطأوا فإنه ينبغي أن لا تنقل الأخبار اللي نقلوها لأنه في احتمال أنها خطأ، ولا تثبت المعجزات التي أخبروا بها مع أنهم شاهدوا هذه المعجزات لكن في احتمال أنه غلط نقله من المعجزات. قال ولا تثبت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي رووها فتبطل الرواية وتزول الشريعة، ولا يجوز لمسلم أن يقول هذا ولا يعتقده، ولأن السلف رحمة الله عليهم لا يخلو. هذا إلزام ثاني. يعني إذا الاستدلال كالتالي: مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم ملزم بأدلة كثيرة سبقت، نقل الآيات ونقل الأحاديث ونقل الآثار عليها، ثم جاء بالإلزام العقلي وقال إما أنك تعتقد أن السلف مخطئين ولا مصيبين. إذا كانوا مصيبين فيجب أن تتبع الصواب وانتهت القضية، وإذا كانوا مخطئين فيلزمك لوازم باطلة تكون قدحا في الإسلام. ذكر هذه اللوازم. نعم. قال ولأن
السلف رحمة الله عليهم لا يخلو إما أن يكونوا علموا تأويل هذه الصفات أو لم يعلموا، فإن لم يعلموه فكيف علمناه نحن، وإن علموه فوسعهم إن يسكتوا عنه وجب أن يسعنا ما وسعهم.
طبعا هذه الحجة هي الحجة التي قطعت قضية خلق القرآن، فإن فتنة خلق القرآن أوقفت أو يعني بدأت عملية يعني زعزعت موقف الدولة العباسية وحكامها والمعتزلة الذين كانوا يلتفون حول حكامهم، بدأت ببعض العلماء الذين أحرجوا هؤلاء وأحرجوهم بمنهج السلف. يروى عن الأذرمي أنه التقى ابن أبي دؤاد عند الواثق فقال له أخبرني بمقالتك هذا التي تقول بها، هل علمها رسول الله وأبو بكر وعمر أم جهلوها؟ قال علمها رسول الله وأبو بكر وعمر، يعني علموا أن القرآن مخلوق. قال فهل يمتحن الناس عليها؟ قال لا، لم يمتحن الناس عليها. قال أما وسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر؟ طبعا هي المناظرة بدأت، قال هل علموها أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها في البداية. قال مقالة جهلها رسول الله وأبو بكر وعمر وعلمتها أنت يا ابن أبي دؤاد؟ فقال أجزني، يعني رد علي السؤال مرة أخرى. قال مقالتك هذا هل علمها رسول الله وأبو بكر وعمر؟ يعني السلف عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ومن كان معهم. قال علمها. لما قال علمها انتقل للخطوة الثانية، قال هل لما علموها امتحنوا الناس عليها؟ قال لم يمتحنوا الناس عليها. قال أما وسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسع رسول الله وأبو بكر وعمر؟ فكان الواثق طبعا طرب لهذه الحجة، فكان طبعا أمر بإيقاف الموضوع، وكان يتكئ ويقول ما شاء الله ما شاء الله، أما وسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسع رسول الله وأبو بكر وعمر، مع أن الواثق كان رأس في الفتنة لكن أخذته العصبية وقتل أحمد بن نصر الخزاعي صاحب السنة بيده، وكان أبو أحمد بن نصر الخزاعي شيخا كبيرا لحيته بيضاء وشعره أبيض، فنزل إليه من كرسيه وذبحه بيده حتى فصل رأسه عن جسده، وسيجتمع هؤلاء بين يدي الله عز وجل ويحاسبهم عليه.